مسلم رحمه الله باب جواز اتخاذ الأنماط. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عمرو الناقد وإسماعيل بن إبراهيم واللفظ لعمر قال عمرو وقال قتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت اتخذت أنماطا؟ قلت أن لنا أنماط؟ قال أما إنها ستكون. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا؟ قلت أن لنا أنماط؟ قال أما إنها ستكون. قال جابر وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد فأدعها. هذا الباب من أبواب اللباس، وقد عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه من كلام على جواز اتخاذ الأنماط. والأنماط الأنماط بالنون والميم المفتوحة الممدودة والطاء أخت الطاء جمع نمط، والنمط الفراش الرقيق الذي يوضع على الوساد أو يوضع على ما يتكوا عليه أو يوضع على ما ينام عليه كظهارة الثوب، هذا يسمى نمط، يعني شرشف زينة. أيجوز لنا أن نتخذ على وسادة النوم أو على وسادة الجلوس ثوب زينة رقيق أو غليظ إذا لم يكن من ذهب أو لم يكن من حرير؟ أيجوز ذلك أم لا؟ الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب فقال باب جواز اتخاذ الأنماط. تتخذ ستار تجعله على وسادتك، تجعله على فراش نومك، تجعله على سرير النوم في غرفة النوم. الإسلام لم يمنع من ذلك ولم يحرم ذلك إلا إذا كان من حرير. وقد تقدم لنا الكلام على ما يتعلق بلبس الحرير للرجال أو الجلوس على الحرير للرجال، أهذا جائز أم لا؟ وقد علمنا أن الرجل المسلم لا يجوز له أن يتخذ ثوبا من حرير ولا أن يجلس على حرير ولا أن يجعل نمطا ظهارة على حرير، ولا يجوز له أن يتحلى بذهب، وإنما التحلي بالذهب للنساء خاصة، أما الرجل فحرام عليه أن يتزين بالذهب، لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه صعد على منبره وبيده قطعة من حرير وقطعة من ذهب، وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائها. فإذا كانت الستار الثوب الذي يعلو على فراش نومك أو جلوسك مزين، يجوز أم لا؟ الجواب يجوز، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه استشهد أبوه يوم أحد قتل ومات شهيدا وترك دينا وترك لجابر إخوة بنات. فأتى جابر رضي الله تعالى عنه وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الدين الذي تركه أبوه، وأنه لا يقوى على أن يسدد هذا الدين. وجابر يومها شاب صغير، وإن كان رجلا بالغا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام جابر بأن يجمع التمر الذي عنده ليتولى النبي عليه الصلاة والسلام سداد الديون التي على والد جابر. فأوتي بالتمر ودعا النبي عليه الصلاة والسلام وبرد وقضى أصحاب الديون ديونه، ولم يبق على جابر أو على والد جابر شيء ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قضية مشهورة، وقد تعددت من النبي عليه الصلاة والسلام مرارا، يضع يده في الماء فينبع ويكثر، ويأخذ فم القربة ويدعو، وإذا بالماء يروي الجيش ويتزودون أيضا. هذا أمر مشهور لا يحتاج إلى توقف ولا إلى تردد، وما ذاك إلا ببركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهو في هذه الواقعة دعا وبرك بالتمر، وإذا بالتمر يفي قضاء دين والد جابر. هذه واحدة. الثانية، جابر رضي الله تعالى عنه أبوه ترك له إخوة بنات صغار لا يقوى على أن يقوم بأمورهم، فتزوج جابر. ولكن جابر رضي الله تعالى عنه عاقل، وجابر رضي الله تعالى عنه نرضاه يعرف حق القرابة. أيدعو إخوته ولا يبالي بأمورهم، ويتزوج فتاة بكر، تأتي الفتاة لا تفي ولا تقوم بأمور إخواتي. ما فعل هذا جابر، ولكن جابر رضي الله تعالى عنه اختار امرأة ثيبا وتزوجها، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه تزوج. وفي هذا دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتدخل في شؤون أصحابه الخاصة. جابر تزوج ما أخبر رسول الله. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هاجر وتزوج ولم يخبر رسول الله، وإنما رأى النبي عليه الصلاة والسلام على وجه جابر وعلى ثياب جابر زعفران طيب، وكان الزعفران لا يتطيب به إلا النساء. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أثر الزعفران على ثياب ابن عوف قال: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: على كم؟ قال: على وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك، أولم ولو إشاء. ما أنكر عليه أنه تزوج ولم يشعر رسول الله. أقول هذا لأرد على بعض مشايخ اليوم الذين يدعون ما يدعون. الطالب لا بد أن يكون أمام الشيخ كالجنازة على السرير، إذا قال لو افعل فعل، لا تفعل لا يفعل، لا يفعل.
يفعل شيئا إلا بأمر الشيخ. لو قال له الشيخ هذا حرام حلال قال حلال ولو كان حرام، إذا قال هذا حرام هذا الأمر حرام ولو كان حلالا بنص كتاب الله وسنة رسول الله. لا يجوز للمريد أن يفعل شيئا إلا بإذن شيخه، وأن يعتقد أن شيخه عليم بما يجري في نفسه، وأن لا يعترض على الشيخ في شيء، وهذا أمر باطل بل أمر منكر. إذا قال الشيخ هذا حلال وكان الأمر حراما دل على ذلك كتاب الله ودلت على ذلك سنة رسول الله، فإن الله تعالى عاتب نبيه وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وعندما نستقرئ وعندما نقرأ وعندما نقف على بعض أخبار القوم نجد أن منهم من يعتقد أن الشيخ لو قال له ائتني بالخمر وذهب وأتى الخمر ودفع الخمر للشيخ يقول أنا أعتقد أنها حلال لأن ما شرب الشيخ ليس خمرا وإنما هو ماء، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، إذا رأيناه شرب خمرا قلنا إنه قد سكر يجلد، وإذا زنى بامرأة لا نعتقد أن امرأة جعلت في صورة هذه المرأة بل نقول إنه قد زنى ويقام عليه الحد كما أمر الله تبارك وتعالى. هذه مواقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ما كانوا عليه، ما يقتضي إشعار النبي عليه الصلاة والسلام أشعروا. جابر تزوج رضي الله تعالى عنه ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك علم رسول الله أن جابر رضي الله تعالى عنه تزوج، فقال النبي لجابر هل بكرا أتزوجت بكرا أم ثيبا؟ أنت تزوجت بكر لم يسبق لها زوج أم أنك تزوجت ثيب؟ وفي هذا أيضا دليل على أن النبي لا يعلم غيره، ما علم النبي هل تزوج جابر بكرا أم ثيب، ولذا قال لجابر أتزوجت بكرا أم ثيب؟ وهذا بخلاف ما عليه البعض ممن يدعون العلم والتقوى والصلاح والزهد والصوفية وأنه قد بلغ إلى مبلغ يعلم الغيب، يعلم الغيب وأنه يتلقى من اللوح المحفوظ، وهذا هراء وهذا كذب وهذا باطل. ما كان النبي يأخذ من اللوح المحفوظ، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يتنزل عليه جبريل بالوحي، فهو لم يعلم أتزوج جابر بكرا أم ثيبا، ولذا سأل جابرا وقال أتزوجت بكرا أم ثيب؟ قال تزوجت ثيبا. فقال النبي لجابر هل تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتداعبك وتداعبها؟ يا جابر أنت صغير لما لم تتزوج بكر تزوجت ثيبا؟ فقال جابر يا رسول الله إن أبي قد مات وتركني إخوة بنات، فتزوجت ثيب لتقوم بأمورهن. فشكر النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هذا الرأي السديد الذي قام به. بعد ذلك قال النبي لجابر يا جابر اتخذت أنماطا؟ أنت عروس جديد، هل اتخذت أنماطا؟ هل كان عندك ثوب رقيق جميل وضعته على سريرك وفي غرفة نومك وعلى بساطك التي تجلس عليه؟ قال يا رسول الله وأن لنا أنمار من أين نجد أنمار؟ هذا أمر بعيد عنا، الحال لا يعلمها إلا الله. أما يوجد لي أنمار؟ ثياب رقيقة جميلة أضعها على بساطي للزينة لا يوجد عندي. وصدق جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من لا يجد خاتما من حديد مسمار، لا يجد خاتما من حديد. وقصة الواهبة نفسها معلومة، أتت إلى النبي ووهبت نفسها لرسول الله، فصعد النبي فيها النظر وطأطأ وسكت وطال سكوت رسول الله، فقام رجل وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. هذه المرأة التي وهبت نفسها لك إن لم تكن لك بها حاجة زوجنيها. فقال النبي له اذهب والتمس شيئا، هات لنا مهر صداق. ذهب الرجل إلى الدار وعاد إلى رسول الله وقال يا رسول الله إني لم أجد شيئا، لا قدح لا حلس لا وسادة لا شاة ولا شيء. قال اذهب والتمس ولو خاتما من حديد مسمار هاتي، حتى جعله صداقا لهذه المرأة. ذهب ولم يجد خاتما من حديد، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا أجد إلا إزاري هذا، أنا عندي إزار واحد، بمعنى أن البطن عارية، الرأس عاري، الكتفين عاريتين، ليس عليه إلا إزار يستر به سوأتيه، لا شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وماذا تصنع بإزارك؟ إزار واحد، إن شققته قسمته أعطيت النصف أبقيت النصف، النصف لا يواري سوأتك. ثم قال له ما معك من القرآن؟ أنت تحفظ من القرآن شيء؟ نكئ الجرح وفتح وكاء النسك والطيب. ما يتعلق بالقرآن كثير حافظ. قال يا رسول الله أنا أعرف من القرآن كذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، وبدأ يعدد السور التي حفظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو شيء كثير، لكن مسمار من حديد لا يوجد، ما لا يوجد، ولكن القرآن موجود. والله إن هذه السعادة، والله إن هذا لهو الخير، والله إن هذا لهو النعيم في الدنيا والآخرة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقارئ القرآن يوم القيامة يقال له اقرأ وارقأ، اقرأ وارقأ، على عدد الآيات التي حفظ تعلو وترتفع درجاتك. اسمحوا لي أن أقول كثير منا وجد مال وأعطاه الله تعالى من عرض الدنيا ما أعطاه، ولكن تعال واقرأ هذا الباب الذي يتعلق بحفظ كتاب الله. أيعلم ما هو حزب المفصل؟ سعى سؤال، حزب مفصل في القرآن ما هو؟ أيحفظ شيئا من كلام الله تعالى؟ اسمحوا لي أن أقول قد لا يعرف قراءة فاتحة الكتاب على الوجه الذي أنزل الله. اسمحوا لي أن أقول لا يقوى على أن يقرأ المعوذتين كما أنزل الله. ولو قيل له ما المعوذتان، ما هما المعوذتان؟ البعض لا يعلم ما هما المعوذتان، ولكنه لو قل الدولار بكم، المارك بكم، العملة الفرنسية بكم، إذا قلت له عما يتعلق في الدنيا عرف. ولكن تعالى وقل له عن كتاب الله أو عن رسول الله أو عن سيرة رسول الله، يا أخي اذكر لي نسب النبي، هو محمد بن عبد الله بن مين، وجده من، وأبو جده من، والله لا يعرف. فبيس هذا الأمر، وبيس هذا المال، وبيس هذا العلم الذي يبعد العبد عن الرب تبارك وتعالى، وحياته التي يعيشها على وجه الأرض، وإن كانت حياة نعيم وحياة سعادة وحياة رفاهية، والله ليست بشيء، وإنما الحياة السعيدة ما يؤدي إلى رضوان الله تبارك وتعالى. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما وضع المفتاح، وإذا بالمفتاح له أسنان كثيرة فيما يتعلق بهذا المجال، مجال حفظ القرآن، أنا أحفظ كذا وكذا 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 وكذا، فقال النبي له مكافأة ومجازات، اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. أنا زوجتك هذه المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، والسلطان في ذلك الوقت والنبي والرسول هو رسول الله، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة المباركة التي أرادت أن تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، زوجها رسول الله هذا الذي جمع من القرآن سور عديدة مكافأة لله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبهذا نعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا على شرف من العيش، وكانوا على جدة، وكانوا على فقر. وأذكر لك قصة يذكرها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كانت امرأة مباركة عجوز تسمى أم شريك، أم شريك بيتها قريب من المسجد. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمنون أن يأتي يوم الجمعة، يوم الجمعة، إذا كان يوم الجمعة أم شريك تأخذ أصول الشعير وتطبخ الشعير وتأتي بالسلق، سلق خضرة معلومة قريبة من اللف، تطبخ الشعير بالسلق، فيتسابق الصحابة إلى بيت أم شريك حتى يأكلوا شعير وسلق رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. ومن منا اليوم يأكل الشعير؟ ومن منا اليوم يعرف السل؟ النعم كثيرة وثيرة تقتضي الشكر، فهل شكرنا الله؟ وهل قمنا بما أوجب الله تعالى علينا من الشكر؟ والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، أم أننا استعملنا هذه النعم التي تفضل الله تعالى بها علينا وصارت لنا نقما؟ انظر إلى مواضع الزبالات، واذهب إلى سوق الخضرة، وانظر ماذا يقع وماذا يحصل من إهدار هذه النعم ومن إلقائها في الزبالات وما إلى ذلك وفي القمامات. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتسابقون ويتسارعون ويذهبون لأكل السلق والشعير، أكلوا السلق والشعير، ولكن عملوا ما لا نستطيع أن نعمل. فتحوا البلاد، دوخوا العباد، أدالوا دولتين عظيمتين، دولة فارس ودولة الروم، وذهبوا إلى بلاد القبط وفتحوا بلاد القبط، وذهبوا إلى شمال إفريقيا فتحوا ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وأتوا إلى بلاد آسفي صحابة وتابعون، ووقفوا على بلاد آسفي على المحيط الأطلسي، وناجوا الله بما ناجوه به عندما رأوا المحيط الأطلسي ممتد كثير ليس له مدى ولا نهاية. وقال قائدهم ذلك اليوم عندما نظر إلى المحيط وهو لا يستطيع أن يعرف نهاية المحيط الأطلسي: اللهم لو كنت أعلم أن وراء هذا المحيط أحدا من الخلق لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط يذهب أمريكا لدولار أمريكا، لا، لإنقاذ من كان هنالك من الجهل والبعد والغواية ومعصية الله وعبادة غير الله تبارك وتعالى. نحن ذهبنا إلى بلاد أمريكا، وقد يذهب بعضنا إلى بلاد أمريكا في خلال 13 ساعة على أكثر تقدير. أيذهب إلى أمريكا ليدعو إلى الله؟ أيذهب إلى أمريكا ليبني مسجدا أو يصلي في مسجد؟ بمجرد ما يركب على الطائرة سترة وبنطلون لوكس، وإذا به يريد أن يظهر للغرب أنه شرقي متمدن، والله لا صلاة ولا طاعة ولا عبادة لله، وإنما البعض في خمور وزنا وبغي وما إلى ذلك، ولكن أولئك القوم الذين أكلوا الشعير والسلق قلبوا الدنيا، قلبوا الدنيا خالصة العالم، غيروها، جعلوا العالم كله إلا من شاء الله تبارك وتعالى يدين بلا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. اسمحوا لي يا إخواننا أقول، ونحن اليوم في بلاد العرب وفي بلاد الإسلام يوجد منا من لا يعرف ما معنى شهادة لا إله إلا الله وما معنى شهادة أن رسول محمد رسول الله. أقول هذا بصراحة، لا إله إلا الله ما معناها؟ محمد رسول الله ما معناها؟ يعرف؟ والله لا يعرف، والله لا يعرف معنى لا إله إلا الله. ماذا؟ لا يعرف. اذهب وانظر إلى واقع المسلمين اليوم، طواف بالأضرحة، ابتهال وسؤال ودعاء واستنجاد بالمقابر وبالموتى، ووضع الأدخال والأحمال وسجود وركوع وخنوع وخضوع للموتى. الذي فعل هذا ما يعرف معنى لا إله إلا الله، ولا يعرف معنى أن محمد رسول الله. الذي ينادي غير الله عند المهمات: يا فلان المدد، يا فلان الغوث، الغوث الغوث، يا فلان نظرة، لا تنساني، أنا في جوارك، أنا في حسبك. هذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا يدعى إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. والمقصود أيها الإخوان، الصحابة كانوا على شرف من العيش وعلى قلة وعلى فقر كثير رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء اللاتي يأتين إلى المسجد للصلاة ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يجلس الرجال. الرجال يلبسون أزر قصيرة، وإذا سجد ربما أن سوءته تظهر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنساء يصلين خلف الرجال. ولذا عليكن أيتها النسوة ألا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا لئلا تبدو عوراتهن. وهل حالنا اليوم كهذا؟ لا والله، أغدق الله تعالى علينا وتفضل الله جل وعلا علينا بما تفضل، وهذا قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. نعمة لمن شكر الله تعالى واستعمل طاعة الله، ونقمة على من تكبر وعتى وتجبر، وعلى من حاد عن الطريق المستقيم وظن أن هذا المال هو الذي أتى به، وأن هذا الجاه هو الذي أتى به، وأنه لا يدع هذه الحياة الدنيا، وأنه سيعمر ويخلد. لا والله، من خلد وبقي في هذه الحياة ولم يوارث التراب؟ أين آدم أبو البشر؟ أين نوح الأب الثاني؟ أين وأين 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 رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ وأين آباؤنا؟ وأين أمهاتنا؟ وأين أحبابنا؟ وأين إخواننا؟ وها نحن في كل صلاة، الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، الصلاة على الرجل والمرأة، الصلاة على الأموات، وهكذا السير ماضي، وسيأتي يوم من الأيام يصلى علي وعليه. فإذا ما لاقينا الله تبارك وتعالى بطاعته ورضوانه سعدنا، وإذا ما لقينا الله تبارك وتعالى على غير ذلك فالمآل جهنم وبئس المصير، والله المستعان. قال جابر رضي الله تعالى عنه: وأن لنا أنماط، بعيد مثلنا يحصل أنماط يا رسول الله. والدارس لواقع العرب ولحال العرب في ذلك الزمن، زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والدارس لواقع المجتمعات في ذلك الوقت يعلم تماما أن الدولة الكبرى في ذلك الوقت فارس، بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد الحبشة، بلاد القبط وما إلى ذلك. أما بلاد العرب في ذلك الوقت فلم يكن لها موقف، ولم يكن لها مظهر، ولم يكن لها مخبر، وإنما أكرمها الله تبارك وتعالى بوجود البيت الكعبة في جبال فاران. الناس يقدسون العرب في ذلك الوقت لجبال فاران وللكعبة التي جعلها الله تعالى في بلاد العرب. بعد ذلك جاء الخير الكبير الذي يجعل جميع الأمم ويجعل جميع الخلق يدينون للعرب، وهو أن بعث الله تبارك وتعالى هذا النبي العربي القرشي الهاشمي من بلاد العرب صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله تعالى الكتاب بلغة العرب، وجعل الله تعالى اللغة العربية لغة يجب على كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يتكلم بشيء منها، ولو أن يقول الله أكبر، أو أن يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر السورة. على كل حال الوضع تغير اليوم، وتغير الوضع اليوم ليس من القديم، بل التغير قريب بعد البترول، وإلا قبل البترول أمثالي من الشياب يعلمون الحال. وأنا دائما أقول هذا للشباب الذين أسأل الله تعالى ألا يريهم شرف العيش، وألا يغير الله تعالى علينا حالنا، وإنما نقول هذا الكلام للشباب ليعلموا أن الأمر الذي نحن عليه اليوم أمر جديد، قبل 40 سنة على أكثر تقدير. أنا وأعوذ بالله من أنا ثوبي 3 رقع و4 رقع، بيضة وحمرة وخمرة وصفرة، وغير كثير. ثياب مرقعة، عين باب الشامي، عين الزكي، عين الحارة، عين المناخة، عين باب الشامي، إذا ما كان يوم الجمعة ذهب الناس إلى هذه العيون ليغسلوا ملابسهم في طيب الطيب. يعلم هذا من زاد عمره على 40-50 سنة يذهبون إلى عين العين ليغسلوا الثياب، فيغسل الثوب وهو واحد ويجلس بالسروال، وبعد ذلك يجعل الثوب على الدرج حتى ينشط، وإذا بالقمل يمشي من درجة واحدة إلى 50. إذا نشف الثوب لبسه وغسل السروال ووضع السروال على رأسي ومشى. وأما الدور التي تسكن فحدث ولا حرج، ولكن الله تبارك وتعالى غير الحال بأحسن حال وأحسن معينا، غيره الله تعالى علينا في هذه البلاد العلم والانتشار ومعرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة ما جاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، والصحوة الإسلامية التي ظهرت اليوم وعرف الناس ربهم وعرفوا نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، هذه الدنيا التي أكرمنا الله تعالى بها، وأستطيع أن أقول إنما أكرمنا الله جل وعلا به في هذه البلاد بعد الإكرام بالعلم وبعد الإكرام بمعرفة الله، الشيء الذي لم يجده الكثير والكثير بحمد الله. ولكن كل هذا يقتضي منا أن نشكر نعمة الله، لا نتجبر، لا نتكبر، لا نتعالى، لا نظن أن الوضع ورثناه أبا عن كابر، لا. ولهذا علينا أن نقرع باب الله ونلزم باب الله ونلح على الله ونشكر الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم، ولأن الله تبارك وتعالى قال لداود وآل داود أن اعملوا آل داود شكرا. أي عمل؟ سهرات، ليالي حمراء، ذهاب إلى بلاد، ذهاب إلى كبريهات، شرب خمور، معاوسة النساء، لا. أن اعملوا العمل الصالح، العمل المرضي لله تبارك وتعالى، هذا هو العمل الذي يريده الله تعالى منه. أن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا شكره وأن يمن علينا وعليكم بفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم ذكر الإمام مسلم حديث جابر الآخر وفيه زيادة. قال جابر رضي الله تعالى عنه: لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنماطا؟ قلت: أنى لنا أنماط يا رسول الله، مين يكون لنا أنماط؟ أقول: هل لنا أنماط اليوم؟ أنماط وأبوها وجدها والحمد لله. ولو دخلت ورأيت بعد غرف النوم لبعض الناس، غرفة النوم بحمد الله 6 أمتار في 6 وزر يضغط عليه، وإذا بالسرير نفسه يتكرر. حرام هذا؟ ما يجوز؟ يجوز، يجوز، حلال، لكن مع شكر نعمة الله وعدم التكبر والتجبر. وأنا وهذا أنا أتيت به، هذا أنا الذي فعلت، وهذا واقعنا، وهذا لا تقول هذا، لا تقول هذا لمن يعرف. والله كانت خسر، والله ساحات، والله جلوس على الأرض، والله غرفة تضاء بالغاز والحطب وببعير الإبل، والله والله والله. أنا أقول هذا ليذكر والذكرى تنفع المؤمنين. قال إذا تنخم الواحد منا خرج النخاعة خرجت كلها سوداء بشر، وإذا اتكى على الجدار الثوب أسود من الفحام ومن الدخان والغبار وما إلى ذلك. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. أنت كن مع الله تعالى، إذا أعطاك الله جل وعلا الخير خذ منه واستعمله في طاعة الله تعالى ومرضاته. وقد تقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة من حرير مقدار 4 أصابع حرير، ويصعد على المنبر يخطب يوم الجمعة، ويستقبل الوفود الذين يأتون وعليه جبة جيبها الجيب الكمين الفرجين بالديباج بالحرير جيب على قدر هذا المقدار، أتى على وجه تحنق. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أنا لا ألبس مشلح، أنا لا ألبس ثوب تترن، أنا ألبس صوف، وأنا لا أكل رقاق، أكل شعير وأكل كذا، وألبس ثوب أصفر وأخضر وأحمر، ليس من دين الله في شيء، وليس من الزهد في شيء، وليس من التقوى في شيء، ولا أن نرى رجلا غنيا ثريا أعطاه الله تعالى ما أعطاه يأتي ويصلي في مسجد رسول الله أمر يقر العين، يقر العين أن ترى غني ثري، أن ترى طبيب مهندس طيار، أن ترى جيولوجي، أن ترى يأتي يصلي في مسجد رسول الله، يدخل مع المصلين في بيت الله. وأما إذا كان لك فقير لا شيء عنده، أين يذهب؟ ليس له موضع إلا المساجد، وربما مساجد تغلق عليه ولا تفتح إلا عند وقت الصلاة فقط. فإذا من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ هذا أسلوب عتاب، لما تحرم ما أحل الله تعالى لك؟ فإذا ما رأينا من أعطاه الله وأغناه الله وتفضل عليه الله ومع ذلك نراه شاكر، يزاحم المصلين، يزاحم الصوام القوام، ينفق ويعطي ويرحم ويعطي، هذا هو الخير، هذا هو الخير، وهذه هو النعيم المقيم عند الله تبارك وتعالى. فكانت الأنماط ووقعت وحصلت، وإن كان النبي لا يعلم الغيب ولكن الله تعالى أعلمه بأشياء قد تقع، فوقعت الأشياء كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن ضمن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تترك القلاص، حتى تترك القلاص. القلاص جمع قلوص، القلوص البعير الجمل البعير. لا تقوم الساعة حتى تترك القلاص. وها نحن في القرن 15 لا نأكل لحم القلاص ولا نركب القلاص ولا نعتبر القلاص مالا. في السابق القلاص الإبل أغنى شيء وأثرى شيء عند العرب، اليوم لا يتخذ إلا للزينة ولا يتخذ إلا لشرب لبن، حتى شرب اللبن سمعنا قبل 5 سنوات جماعة قالوا لا يشربون لبن الإبل. لما؟ قال لأن فيها حمى موطية وأضربوا على لحم الإبل، على لبن الإبل. حمى مالطية، ايه يا ابو حمى مالطية يا اخي؟ لبن الابل مشهور معروف، لما جاء العرميون وسكن المدينة استوخموها وانتفخت بطونهم، فأمر النبي لهم بلقاح من إبل، وذهبوا إلى الحرة وصاروا يشربون من أنبان اللقاء وأبوالها، وإذا بهم برئوا، ولما برئوا ما سكروا، فقاموا وقتلوا راعي رسول الله وأخذوا الإبل واستاقوهم. فلما بلغ النبي الخبر أمر بأن يؤتى بهم، وسمر النبي أعينهم وقطع النبي أيديهم وأرجلهم كما فعلوا بالراعي. الشاهد: لبان الإبل، أبوال الإبل دواء، لكن لا تترك القلاص. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ولا تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب، حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، بساتين وأنهار. هي كانت بساتين وأنهار وتغيرت، وعند قرب الساعة تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. وقد بدأت هذه القصيم وهذه تبوك وهذه الغلال وهذه الخضر التي تذهب إلى هولندا وبلجيكا وبريطانيا، الخيار والفواكه من بلاد العرب ومن وسط بلاد العرب من المملكة تذهب إلى أوروبا وإلى غير أوروبا، وسيزيد الأمر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، قال النبي لجابر، ماذا قال لجابر؟ وهل ترغبون أن تسمعوا ما قال النبي لجابر؟ قال النبي لجابر: واسمعوا، فراش للرجل، فراش للرجل وفراش لامرأته، والثالث للطير، والرابع للشيطان. فراش للرجل وفراش لامرأته، والثالث للطير، والرابع للشيطان. هذا الأسلوب لا يدل على أنه لا يجوز أن نتخذ فراش خامس وسادس ورابع. أولا وقبل كل شيء أريد أن تفهموا هذا، النبي ما حرم وإنما أخبر فراش لك، فراش للمرأة، فراش للولد، 13 أولاد كل واحد فراش، خادم فراش، ضيف فراش. ما زاد على هذا الحاجة، ما زاد على الحاجة للشيطان. ما معنى للشيطان؟ يحتمل معنيين. المعنى الأول أن الشيطان يركض ويجلس على الفراش الزائد، وهذا هو الواقع والحاصل. عندنا غرفة استقبال للرجال، غرفة استقبال للنساء، عندنا غرفة نوم للرجل وامرأته، عندنا غرفة نوم للأطفال، عندنا موضع خاص للضيف، وعندنا في الدور الثالث والرابع والخامس كل دور فيه كذلك غرفة نوم وغرفة كذا وغرفة كذا. الدور الثالث والرابع والخامس من يبيت عليها؟ أبو مر الشيطان. فهل تريدون أن يدخل الشيطان في بيوتكم؟ ودخول الشيطان في البيت بلاء ومصيبة، لأن الشيطان يدخل ويأكل ويشرب وينام ويوسوس ويجامع، يجامع الشيطان. شيطان يجامع الرجل الذي يجامع امرأته ولا يسمي الله، تحركت شهوته وعلى على المرأة، وما ذكر الدعاء الماثور الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيطان يجامع معه. ولذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول أحدنا إذا أراد أن يأتي امرأته بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وعندما نتأمل نجد أن كثيرا من أولادنا شياطين. ما هو السبب؟ السبب ما نذكر الله، لأن النبي أخبر بأن على من يأتي أهله أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إن قدر أن يكون بينهما ولد لا يأتي الشيطان. فإذا الشيطان جامع ويأكل ويشرب، ولذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدنا الدار يفتح الدار بسم الله، يغلق الدار بسم الله، جاء الطعام يأكل بسم الله. إذا أوصدت الباب وقلت بسم الله ووضع الطعام ووضعت يدك وقلت بسم الله، هرب الشيطان وخرج وقال لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. ولكن لما تركنا البسملة نوصد ولا نبسمل وناكل ولا نبسمل، بقي الدور الثاني والثالث والرابع والغرف الفارغة والفراش الآخر للشيطان، كما قال رسول الله فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف. وطبعا الأولاد لهم فراش، وما زاد على ذلك الشيطان ينام عليه والشيطان يستقر عليه، لأنه من باب المباهات ومن باب التعالي ومن باب الإظهار أنني قادر، أنني وأنني، أنا عندي فيلا من ثلاث أدوار كلها مفروشة، وكل دور يا أخي في موضع الاستقبال في التلفاز وفي الصالة التلفاز وفي الدور الثاني كذلك والأول كذلك، وهكذا يتحدثون بهذا الحديث ويتباهون بهذه المباهات. وهذا الذي زاد الدور الأول عن الأول وعن الحاجة لم نعطيه فقيرا ولم نواسي محتاجا ولم نعطي مجاهدا مدافعا عن لا إله إلا الله وعن حوزة الإسلام، وإنما نفعل هذا للمباهات. ولما كان للمباهات كان الأمر على هذا بالشيطان. هذا معنى من المعاني. معنى ثاني، فراش للرجل، فراش لامرأتي، فراش للضيف، فراش لحاجتك، وما زاد فهو للشيطان، يعني بإعاز وإغراء. الشيطان هو الذي دعانا إلى هذا. وكلا المعنيين سيء، المعنى الأول سيء والمعنى الثاني سيء. ولذا ترجم الإمام النووي على هذا الحديث وقال باب كراهتي، باب كراهتي ما زاد على الحاجة. الذي يزيد على الحاجة مكروه، من الفراش ومن اللباس. أنت يا أخي في الدور واحد ولا داعي للدور الثاني، يفرج ويوضع في الصالة ويوضع في غرفة الجلوس والاستقبال للرجال والنساء والموضع خالي، لا داعي إلى هذا. يا ليتك أعطيت هذا المال لمجاهدي أفغانستان، يا ليتك أعطيت هذا المال لهيئة الإغاثة الإسلامية، يا ليتك أعطيت هذا المال لجمعيات تحفيظ القرآن التي ازدهرت وانتشرت. والتي أغنت وأخنت والتي يفتخر بها المسلمون في هذا اليوم في هذه البلاد. فلقد مضى على هذه البلاد وقت القليل القليل من يحفظ كتاب الله، حتى شاء الله تعالى أن يأتي ذلكم الرجل المسلم الباكستاني الذي ضحى بماله وأنشأ جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، فأصبح اليوم أصبحت البلاد الإسلامية بحمد الله تعج بالحفاظ بالقراء. وقد كنا نقرأ قبل سنوات عديدة قراءة ليست مرتلة كما أنزل الله تبارك وتعالى، ولكننا اليوم بحمد الله تبارك وتعالى إن دخلنا المساجد ورأينا أبناءنا وفلدات أكبادنا ورأينا الحفاظ يقرؤون كما أراد الله جل وعلا وأمر، فإن الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا. اليوم تجد الشاب الصغير من 10 سنوات 8 سنوات فأكثر وإذا به يحفظ كلام الله تبارك وتعالى ويقرأ قراءة كلام الله على الوضع الذي يرضي الله جل وعلا. وآباؤنا وآبائنا جيل واحد فقط لو قلت له من قبل اقرأ فاتحة الكتاب كما أنزل الله تبارك وتعالى لم يقوى على قراءتها. لما لا نشجع هذه الجهات وندفع هذه الأموال لهم للمجاهدين لحفظ كتاب الله لجمعيات القرآن لجمعيات الدعوة الإسلامية.